بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: وأما بناء على تعلقها بالأفراد فكذلك. كان الكلام في طريق آخر لتصوير قصد التقرب في العبادة بقصد امتثال الأمر، وذلك بأن يأتي المكلف بالفرد المزاحم، الفرد المزاحم بالأهم، قاصدا به الأمر المتعلق بالطبيعة. وبينا في الدرس السابق أن الكلام في هذه المحاولة في شقين: الشق الأول بناء على تعلق الأحكام بالطبائع، والشق الثاني بلحاظ تعلق الأحكام بالأفراد. تم الكلام ولله الحمد في الدرس السابق في تصوير ذلك بلحاظ الشق الأول، وتبين أنه يمكن للمكلف أن يأتي بالفرد الصلاة مثلا قاصد أن به الأمر المتعلق بالطبيعة. وأما بناء على تعلق الأحكام والأوامر بالأفراد فيقول المصنف: فكذلك، يعني يمكن أن يأتي بالفرد المزاحم قاصدا الأمر لكن ليس المتعلق بالطبيعة، وإنما بالفرد الآخر. بيان ذلك: ذكرنا في الدرس السابق أنه بناء على تعلق الأوامر بالأفراد فمعناه أن الشارع لما يأمر بطبيعة الصلاة مثلاً فإن هذا الأمر ينحل إلى أوامر بعدد الأفراد الطولية والعرضية. فمثلا لو دخل المكلف المسجد الساعة 2 ظهرا ووجد الإزالة، كلف بالإزالة، وجد النجاسة وكلف بإزالتها، فإن المزاحمة حاصلة بين الإزالة التي تستغرق هذه 10 دقائق، المزاحمة واقعة بين هذه الإزالة وبين الفرد الصلاتي الواقع في هذه 10 دقائق. فحينئذ الأمر الشرعي قبل علمه بنجاسة المسجد كان هناك تخيير شرعي بين مثلا 50 فرد صلاتي من الزوال إلى الغروب في 10 دقائق الأولى. هناك أمر يتعلق بالفرد الصلاة الأول، وهناك أمر ثاني يتعلق بالفرد الصلاة الواقع في 10 دقائق الثانية، وهكذا في 3، وهكذا إلى آخر الوقت. فهذا الفرد الصلاة الواقع في الساعة الثانية ظهرا اللي هو وقت لزوم إزالة النجاسة، هذا الأمر الصلاتي يسقط بالمزاحمة. طبعا كلام مبنى على عدم تمامية فكرة الترتب. سقط الأمر بالفرد الصلاتي الذي هو في من حيث العرضية هو في المسجد، ومن حيث الطولية هو في الساعة الثانية، الثانية ظهرا. الدعوة في المقام في هذه المحاولة تقول بأنه يمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة في الساعة الثانية ظهرا قاصدا الأمر المتعلق بالفرد الصلاتي الواقع في الساعة الثانية وعشر دقائق. ولنفترض أنه مثلا هذا الفرد الصلاتي اللي هو في الساعة الثانية، لنفترض هذا هو الفرد مثلا السادس، بعد عشر دقائق يصير شنو بعد الفرد السابع، فهو يأتي بالصلاة بفردها السادس قاصدا الأمر المتعلق بالفرد السابع، يصلي في الساعة الثانية قاصدا الأمر الصلاتي المتعلق بالفرد الصلاة الآخر الذي ليس معه مزاحمة، وبالتالي يكون قد وفر أو توفر أمر يمكن أن يقصده المكلف في مقام تصحيح العبادة. إن قلت أن فرض تعلق الأمر بالأفراد يعني أن المشخصات للفرد لها المدخلية في تحصيل الغرض، وبالتالي فالفرد المأتي به له مشخصات غير المشخصات للفرد الآخر الذي قصد أمره. بعبارة أخرى، بين كل فردين للصلاة، بين كل أفراد الصلاة مباينة، فإن الأفراد جزئيات وكل جزئي يباين جزئي آخر، فكيف أمكن أن يأتي المكلف بفعل قاصدا الأمر المتعلق بمباينه فضلا عن يعني استحالة ذلك لوجهين؟ أولا لأن الفرد المحصل للمصلحة المأتي به يختلف عن الفرد المقصود أمره، فما أريد به تحصيل المصلحة غير ما هو مقصود بالأمر. والثاني، أمر الثاني أو المبعد الثاني، أن الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه، ومتعلق الأمر في الفرد السابع هو خصوص الفرد السابع ولا يدعو إلى الفرد السادس. إن قلت هكذا قلت هذا لو كانت المباينة، هذا الكلام تام لو كانت المباينة مباينة تستلزم وجود مصلحة في فرد وعدم وجودها في فرد آخر. ولكن في المقام المباينة في الأفراد مباينة وجود لا مباينة أغراض، حيث افترضنا هناك تخيير شرعي بين أفراد الصلاة. ومعنى التخيير الشرعي أن كل واحد من أطراف التخيير صالحا لأن يحصل المصلحة، وكل مصلحة تتحصل بفرد مساوقة للمصلحة في الفرد الآخر، كما في خصال الكفارة المخيرة بنحو العرضية: من أفطر يوما عمدا في شهر رمضان فهو مخير بين عتق رقبة وإطعام 60 وصيام 60. هذه أفراد فيما بينها متباينة، ولكن كل واحد من هذه الثلاثة يحصل الغرض على فرض إتيانه من قبل المكلف. هكذا في المقام، فإن الفرد الصلاة الأول والثاني والثالث إلى آخر الأفراد فيما بينها متباينة، وكل أمر تعلق بفرد يدعو لخصوص ذلك الفرد. ولكن حيث كانت الأفراد تشترك في كونها تحصل مصلحة متساوقة، بمعنى كل مصلحة وكل غرض بفرد يغني ويجزئ عن المصلحة في الفرد الآخر، فلا مانع حينئذ من أن يؤتى هذا الفرد في الخارج بدعوية الفرد الآخر، بدعوية الأمر المتعلق في الفرد الآخر، فيمكن تصحيح الفعل العبادي بهذه الطريقة أيضا. نعم، هذا الذي ذكر في الإشكال والجواب يوجب أن يكون هذا الطريق تطبيقه على مبنى تعلق الأمر بالأفراد أخفى منه في أو على مبنى تعلق الأمر بالطبائع. وجه الخفاء هو هذا الذي قلناه قبل قليل، أنه في الطبائع تعلق الأمر بالطبائع تمام المصلحة في ذات الطبيعة، ويتعلق الأمر بالطبيعة بما لها من الأفراد الممكنة. فإذا جاء بفرد هناك مانع من اندراجه في أفراد الطبيعة المأمور بها، يكون محصلا إتيان ذلك الفرد يكون محصلا لنفس المصلحة التي يحصلها الفرد الآخر. فعلى مبنى تعلق الأوامر بالطبائع، المصلحة التي يحصلها كل فرد هي مصلحة واحدة، عين المصلحة لها أكثر من طريق لتحصيلها. ولذا فالأمر المتعلق بالطبيعة يدعو لإيجاد الطبيعة في أي فرد كان، فالإتيان بفرد قاصد بقصد الأمر المتعلق بالطبيعة واضح جدا في قبال لو قلنا أن الأمر يتعلق بالأفراد، فإن فرض المباينة بين الأفراد يعني أن هناك مصالح متباينة أيضا بتباين محصلاتها. فإذا جاء المكلف بالفرد السادس قاصدا الأمر المتعلق بالفرد السابع في تصوير الإمكان خفاء من جهة المباينة بين الأفراد، وبالتالي المصالح مختلفة ومتعددة وبينها إجزاء أو إغناء، فلذلك يعبر المصنف بالخفاء. إن شاء الله واضح مشايخنا. قال وأما بناء على تعلقها بالأفراد، بناء على تعلق الأوامر بالأفراد فكذلك، يعني فيمكن أن يقصد الأمر المتعلق بغيره، بغير الفرد المأتي به، أو الأمر المتعلق بالأفراد لكن بالفرد الآخر، وإن كان جريانه عليه أخفى. جريان ما تقدم يعني من صحة الفرد المزاحم بالأمر المتعلق بغيره، وإن كان جريان ما تقدم من صحة الفرد المزاحم بالأمر المتعلق بغيره أخفى، يعني أخفى من جهة المباينة بين الأفراد. الجريان أخفى كما لا يخفى. ثم يقول المصنف فتأمل، ربما يشير المصنف في هذا التأمل، هذا الأمر بالتأمل، إلى عدة أمور. واحد منها أن لا نسلم إمكان هذه الطريقة على المبنى الثاني، مبنى تعلق الأوامر بالأفراد، إذ تعلق الأوامر بالطبائع يتصور أن يدعو، هذا الأمر المتعلق بالطبيعة يدعو لإيجاد الطبيعة في ضمن أي فرد من أفرادها. فحينما يقصد المكلف الأمر المتعلق بالطبيعة يمكن أن نتصور تحقق الداعوية بمعنى الباعثية، فإن المكلف يمكن أن ينبعث ويتحرك بسبب الأمر المتعلق بالطبيعة لإيجاد هذا الفرد المزاحم، يمكن تصور ذلك. أما بناء على تعلق الأوامر بالأفراد بعد افتراض المباينة فتصوير الداعوية غير مسلم. أمر يتعلق بفرد يدعو لفرد آخر مباين هذا بعيد لا يمكن تصوره، هذا أولا. وثانيا أن حقيقة الباعثي حقيقة الأمر والباعثية والداعوية هذه موجودة في الأمر الفعلي. لاحظوا يا شوية، الأمر كما سيأتي في المطلب المقدم وسيشير إليه كمقدمة في البحث الآتي، يعني في الفصل اللاحق، أن الحكم الشرعي له مراتب، من مراتبه مرتبة الفعلية. مرتبة الفعلية هي حقيقة الحكم الشرعي، هي الباعثية والمحركية لإيجاد متعلق الأمر. وفي المقام على المبنيين، سواء قلنا بتعلق الأوامر بالطبائع أم بالأفراد، فالأمر المقصود هو الأمر بمرتبة الإنشاء، في حين أن المحرك والباعث هو الأمر بمرتبة الفعلية. فربما يكون قوله فتأمل إشارة إلى عدم تمامية هذا الطريق وهذه المحاولة، سواء قلنا بتعلق الأوامر بالطبائع أم بالأفراد. لماذا؟ لعدم كون الأمر المقصود على المبنيين فعليا، ليس فعليا، مع الفراغ أن الامتثال يحتاج للأمر الفعلي، والأمر المتعلق بالطبيعة التي ليس من أفرادها هذا، والأمر المتعلق بالفرد المباين ليس فعليا في حين امتثال المكلف. فهذه المحاولة غير مسلمة، لذلك قال فتأمل. خب، المطلب الأخير وهو دفاع من المصنف عن فكرة الترتب. يعود المصنف لفكرة الترتب، أنه قد يقال بأن فكرة الترتب لو سلمنا إمكانها، إلا أن الذي قال بها لم يقم الدليل عليها، على فكرة الترتب. فلو قلنا بتماميتها، غاية ما هناك أن نقول بإمكانها، والإمكان غير الوقوع، فلا بد من إقامة الدليل على إمكان الترتب، عفوا على بل على إمكان الترتب وعلى وقوعه. يجيب المصنف في المقام، واضح إن شاء الله مشايخنا، يجيب المصنف عن هذا التساؤل بأن بعض المطالب والأبحاث يكفي إمكانها عن إقامة الدليل على الوقوع، إذ الإمكان يستلزم الوقوع، وذلك في المباحث الثبوتية. والمقام منها، من تلك الحالات. ففكرة الترتب يكفي إمكانها لإثبات وقوعها، وذلك لأن الأمر يدور بعد الأمر يدور، يعني العلاج للمشكلة الحاصلة يدور بين إسقاط أحد الأمرين من رأس وبين إسقاط إطلاقه. فإذا تمكنا من تصوير كفاية دفع الإشكال برفع اليد عن إطلاق أحدهما كان ذلك كافيا لتمامية الجمع بين الدليلين. توضيح ذلك أن فكرة الترتب إنما طرحت لحل إشكال الجمع بين طلب الضدين. هناك طلب يتعلق بالإزالة وطلب آخر يتعلق بالصلاة، وكل منهما مطلق، فهناك ممانعة ومطاردة من الطرفين. ذكرنا سابقا بأن العقل يتصدى لدفع هذا الإشكال بإسقاط أحدهما أو إسقاط المهم وإبقاء الأهم، وبذلك ينحل الإشكال. فإذا تمكننا من تصوير فكرة الترتب فهذا يعني أننا نرشد العقل لوجود حالة وسطية بين إبقاء الإطلاقين والوقوع في المحذور وبين رفع أحد الدليلين والتخلص من المحذور، وهي تلك الحالة الوسطية، وهي رفع الإطلاق أو رفع اليد عن الإطلاق في أحد الدليلين. فإذا كان التفت وياي، فإذا كان رفع اليد عن إطلاق أحد الدليلين يخرجنا من الاستحالة ومن المحذور فهذا كاف في إثبات وقوع الترتب. لماذا؟ لأن المطلوب إيجاد مخرج من التضاد بين الدليلين، بين طلب الأهم مطلقا وبين طلب المهم مطلقا تضاد تمانع بعد افتراض وجود كل من الدليلين وكل منهما يدعو لإيجاد متعلقه. فإذا تمكنا من إيجاد الجمع بينهما لا يحتاج الوقوع أكثر من تصوير الجمع. إذا صورنا الجمع بشكل معقول فنفس تصوير إمكانه هو إثبات لإمكان وقوعه. لماذا؟ لأن كل من الدليلين موجود، الأمر بالصلاة موجود. غاية الأمر أن العقل يقيد هذا الإطلاق بخصوص الفرد غير المزاحم، فيكون الناتج أزل مطلقا وصلي في غير الفرد المزاحم، ولا مشكلة في ذلك. لا نحتاج أكثر من تصوير الجمع بين الدليلين. ثم يقول المصنف: وبناء على ذلك إذا تجاوزنا الإمكان، إذا قلنا بالإمكان، بالتالي نكون قد أوجدنا طريقا آخر لتصحيح الفعل العبادي المزاحم. ولكن للأسف تبين منا عدم إمكان فكرة الترتب. قال: ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته، إذا قلنا بإمكانه، مصنف قال بعدم الإمكان، لكن لو قلنا بإمكان فكرة الترتب، ثم لا يخفى أنه لا بد من الالتزام بوقوعه، بوقوع الترتب، من دون انتظار دليل آخر عليه على وقوعه. دليل آخر يعني شنو؟ هو شنو الدليل الأول حتى أكو دليل آخر؟ يقول هذا دليل على إمكانه، من دون انتظار دليل آخر غير دليل الإمكان عليه على وقوعه. لا نحتاج بعد إقامة الدليل على إمكانه، لا نحتاج إلى دليل على وقوعه. لماذا؟ وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب، بناء على صحة الترتب لا تقتضي عقلا، المزاحمة عقلا لا تقتضي إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد. يعني أساسا كانت المشكلة وين؟ في إطلاقي الدليلين، بحيث يكون المطلوب اجتماع أو طلب الضدين، بحيث إيجاد كل من الضدين في آن واحد، هذا كان محال. فالمحالية هي شنو؟ امتناع الاجتماع في عرض. كل ما عدا هذا إذا كان يدفع هذا الإشكال فهو تام، لا يحتاج أكثر من تصويره. إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد لا كذلك، يعني لا بنحو الطولية. فالعقل حاكم بامتناع العرضية ولا يحكم بامتناع الطولية. فإذا كانت الطولية ممكنة نكون بها قد خرجنا من الإشكال، فلا نحتاج إلى دليل على الوقوع. فلو قيل، يجي بعد يرتب على هذا، على هذه النتيجة، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة، يعني لو قلنا بأن العبادة لا تصح إلا بقصد الأمر ولا يكفي فيها قصد المحبوبية أو الرجحان، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم يكن في الملاك كفاية، يعني ما كان كفاية أن نقصد الملاك، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة. فيصير المكلف الذي يأتي بالعبادة قاصدا الأمر المتعلق بها، لكن إيش وقت؟ مع ترك الأهم، لثبوت الأمر بها بالعبادة في هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك مضادة. يعني بالتالي الأمر يمكن أن يقصد في صورة المزاحمة كما أمكن أن يقصد في صورة غير المزاحمة، على التقديرين الأمر موجود. فإذا كان الأمر موجودا فهذا يكفي في تصحيح الفعل العبادي. واضح إن شاء الله مشايخنا؟ إلى هنا تبين أن المصنف في مسألة الضد، أولا لا يرى الاقتضاء في الضد الخاص، فالأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، ويرى الاقتضاء في الضد العام، بمعنى أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن نقيضه، يعني يقتضي النهي عن ترك الشيء بالدلالة العقلية. وبذلك بناء على عدم النهي عن الضد الخاص، فتصوير صحة الفعل العبادي المزاحم يمكن على مبنى المصنف بأحد طريقين، إما أن يقصد المحبوبية أو الرجحان، وإما أن يقصد الأمر المتعلق بالطبيعة. أما فكرة الترتب فليست تامة على مبنى المصنف، وقصد الأمر بالطبيعة مقبول عند المصنف دون دون القول بتعلق الأوامر بالأفراد، لكن كما سيأتي أنه على مبنى المصنف يرى أن الأوامر تتعلق بالطبائع، فله فيقبل إذن هو طريق الأول الذي ذكرناه. هذا ما يمكن بيانه في الفصل الخامس، وهو في مسألة الضد. إذا ماكو استفهام حتى ننتقل إلى المسألة اللاحقة أو الفصل اللاحق. أكو استفهام مشايخنا؟ وبالوقت لا يسع أكثر من أن نقدم مقدمة لهذا الفصل. فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. مقدمة أولى، المراد بالجواز الواقع في عنوان هذا البحث هو الجواز بالمعنى الأعم، أعم من الإباحة والترخيص، يعني جواز عقلي وليس جوازا شرعيا. فهو بقوله لا يجوز يعني لا يمكن أمر الآمر مع علمه، لا يمكن. ثم المراد بالإمكان هو الإمكان الوقوعي في قبال الامتناع الوقوعي، أو قل بالدقة حينما يقول لا يجوز أمر الآمر يعني لا يقع، لا يصدر أمر من الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. وثانيا، هذه مقدمة أولى نقطة أولى، نفس المقدمة الأولى نقطة ثانية، المراد بالشرط شرط الأمر لا شرط المأمور به. بيان ذلك، معلوم لديكم أن الشروط على قسمين، شروط وجوب وشروط واجب، أو شروط وجوب وشروط وجود. المقصود بالشرط الذي لا بد من توفره لإمكان صدور الأمر هو شرط الوجوب لا شرط الوجود. ثم شرائط الوجوب على نحوين، شرائط وجوب عامة وشرائط وجوب خاصة. الشرائط العامة هي المعبر عنها بشرائط التكليف، اللي هي العاقل البلوغ والعاقل والقدرة. وفي المقام المقصود من الشرط في هذه المسألة، المقصود من الشرط هو شرط الشرط العام وخصوصا القدرة. فحينئذ يمكن أن يصاغ العنوان بالشكل الآتي مع يعني إبدال الألفاظ، فصل هيك يكون يصير عبارة المصنف، لا يقع ولا يصدر أمر الآمر مع علمه بانتفاء قدرة المكلف على امتثاله. هيك يصير. فالسؤال الذي يقع في عنه البحث، إذا كان المكلف غير قادر على امتثال أمر ما، هل يصدر ذلك الأمر؟ أو لا يصدر. فإذا كان مثلا إذا كان المكلف علم بوجوب الصوم عليه بعد الفجر وهو واضح غير قادر على الصوم، خلي يصير كلامنا بلحاظ اتيان أصل التكليف لا بنحو الإجزاء، مو أنه نقول نعم لا، افترضنا أن هذا المكلف بعد الفجر تناول المفطر، بعد تناول المفطر لا يكون قادرا على صيام ذلك اليوم. فإذا علم بعد ذلك المكلف بوجوب الصوم عليه، السؤال هل فعلا صدر أمر من المولى بوجوب صوم هذا الفرد في هذا اليوم ومو قادر على أن يصوم هذا اليوم؟ هذا هو مثال لمحل البحث، هذه المقدمة أولى. إذن بهذه المقدمة تحرر محل النزاع في هذا الفصل. المقدمة الثانية أن الأمر على وفق ما يظهر من مجمل كلام المصنف له مراتب. الأمر يعني الحكم الشرعي له مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الاقتضاء. الاقتضاء يعني مرحلة ومرتبة قابلية الفعل للمصلحة أو المفسدة التي تقتضي، تلك المصلحة أو المفسدة تقتضي تعلق الأحكام على وفق مبنى العدلية. فالأفعال على شكلين، فعل كالصلاة وفعل كالحركات الرياضية السويدية، ما يسمى بالسويدية وهي هذه الحركات المعروفة. وفرق بينهما من جهة أن الحركات الصلاتية بما لها من الشرائط والكيفية الخاصة فعل في ذاته مصلحة، فإذا تعلق الأمر بها يكون على وفق القاعدة، وهي شنو القاعدة؟ أن متعلق الأمر فيه مصلحة، بخلاف مثل الحركات السويدية التي لا اقتضاء للمصلحة فيها. فإذا الأفعال على نحوين، منها فيها الحكم الشرعي، بمعنى الحكم الشرعي موجود فيها بنحو الاقتضاء، يعني يقتضي أن يكون متعلقا للأمر. المرتبة الثانية مرتبة الإنشاء، وذلك بأن ينشئ المشرع الحكم الشرعي بالأمر أو النهي، فمثل الصلاة بعد افتراض وجود مصلحة في ذاتها يأمر بإيجادها، يعني ينشئ قضية كلية حقيقية عامة موضوعها الصلاة، فيقول الصلاة واجبة أقيم الصلاة، هذا مرتبة ثانية من الإنشاء. مرتبة ثالثة هي مرتبة الفعلية، بمعنى انحلال حكم شخصي من تلك القضية الكلية، يتوجه ذلك الأمر الشخصي لكل مكلف توفرت شرائط تكليف في حجي في حقه. فمثل صلاة الظهر قبل الزوال ليس هناك إلا القضية الحقيقية الكلية أقيم الصلاة. بعد الزوال فلزيد البالغ العاقل وتحقق الزوال بالنسبة إليه ينحل أمر باتجاهه هو، فكان الحكم هو أقيم الصلاة. الآن شي صير زيد أقيم الصلاة، زيد تجب عليه الصلاة، هذا يعبر عنه بالأمر الفعلي، وهذا مرتبة من الحكم الشرعي قبل علم المكلف بالوجوب، بعد ما يدرب الوجوب غير عالم. المرتبة الرابعة والأخيرة مرتبة التجيز، وهي نفس مرتبة الفعلية بعد علم المكلف بها، بعد أن يعلم المكلف بتوجه تكليف فعلي له، حينئذ عقله يحكم بلزوم الانبعاث وبلزوم التحرك لإيجاد المتعلق في الخارج، وإلا استحق العقاب. هذه المقدمة الثانية. السؤال يقع: أي مرتبة من هذه المراتب هي التي يقع السؤال في وقوعها وعدم وقوعها على فرض انتفاء علمي، على فرض علم الشارع بعدم توفر شرط القدرة؟ فمع عدم قدرة المكلف على امتثال الصلاة مثلا أو على امتثال الصوم، هل هذا يعني خلو الصوم من الاقتضاء، أو أن الشارع لا يصدر قضية حقيقية، أو لا يوجد أمر فعلي، أو لا يوجد تجيز؟ أي مرتبة من هذه المراتب هي التي تسقط بعدم القدرة؟ بهذا المقدمة الثانية اتضح محل البحث والنزاع في المقام، حيث يقول المصنف: فصل. لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه. هذا رأي المصنف يقدمه، أنه المصنف يرى عدم الوقوع، عدم الصدور أمر من المولى مع علمه بعدم قدرة المكلف. لكن أي مرتبة هي ولماذا لا يمكن صدور الأمر؟ هذا يأتي بيانه في الدرس الآتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.